بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إذن تقدم توضيح الجملة الخبرية، أن الجملة الخبرية مرة تكون فعلية فعل مضارع، ومرة تكون فعلية فعل ماضي، ومرة تكون الجملة الخبرية مركبة من اسمية وفعلية. وقلنا أن أمثلتها في الفقه كما إذا قال الإنسان زيد يصلي صلاته، هذه جملة فعلية واسمية، يلتزم أحكامه، يقلد مرجعه، يوفي دينه، زيد. هذه وأيضا قد تكون الجملة الفعلية من قريب، أطلب منك أن تفعل كذا، أطلب منك فعل ماضي، أطلب منك أن تفعل كذا، فعل مضارع، أطلب منك. أو قد تكون الجملة اسمية، هذا مطلوب منك، هذه كلها جملة اسمية. أو قد تكون جملة اسمية شرطية، إذا قهقه في صلاته أعاد الصلاة، أعاد الصلاة، إذا أحدث أعاد الصلاة. طيب، المضارع المقرون بلام الأمر من قبيل ليصلي، هذه الجملة، ولكن هنا الجملة الخبرية انقلبت إلى جملة إرسالية. جملة إرسالية تكلمنا عنها في صيغة الأمر، هاي تدل على الوجوب، هاي صيغة الأمر جملة، لكن جملة إرسالية كلامة في الجملة الخبرية. الآن الجملة الخبرية معناها جملة، معناها النسبة الصدورية. الجملة الإنشائية مثل ليصلي، ليصلي، هذه جملة إرسالية. الجملة الصدورية وهي الخبرية غير الجملة الإرسالية. الجملة الإرسالية تكلمنا عنها في صيغة تفعل، وقلنا أنها تدل على الوجوب بالبيان المتقدم. الآن الكلام في الجملة الخبرية، كيف تدل على الوجوب؟ وصلنا إلى هذه المرحلة، المرحلة الأولى. الجملة الخبرية التي عرفناها إما فعلية بفعل مضارع أو فعل ماضي، أو مركبة من جملة اسمية وفعلية، أو جملة اسمية هذا مطلوب منك، وجبنا أمثلتها في الفقه. هاي الجملة الخبرية، هذه الجملة الخبرية كيف تدل على الطلب؟ وعنوانها عددنا ماذا؟ عنوان الجملة الطلبية، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب تدل على الوجوب، مستعملة. شلون مستعملة؟ وين الجملة الخبرية؟ وين الاستعمال في الطلب؟ نعم يصح الاستعمال في الطلب، لكن نريد توجيه لاستعمال الجملة الخبرية في الطلب، ونريد توجيه لدلالة هذه الجملة الخبرية المستعملة في الطلب على الوجوب للتوجيه. لا يكفي أن يقال لنا الجملة الخبرية تستعمل في الطلب، جيب دليل، نريد دليل، نريد نقتنع، نريد دليل، وكيف تدل على الوجوب؟ هاي الجملة الخبرية مدلولها التصوري ما هو؟ النسبة التامة التي يصح السكوت عليها، وهي ما هي جملة خبرية؟ مدلولها التصوري، نسبة تامة يصح السكوت عليها، وهي صدور المادة من الفاعل، صدور المادة من الفاعل خارجا، يعني أخبر صدرت المادة من الفاعل، يعني نسبة صدورية، يعني نسبة صدورية، صدرت المادة من الفاعل خارجا. طب هاي معناها التصوف، معناها التصديقي، مجرور التصديق، رفض الحكاية، أقصد الحكاية، أريد الحكاية، أريد أريد، أي أراد، هاي مجرور التصديق. طب إذا الجملة الخبرية مجرور التصوري صدور المادة من الفاعل، أو قل نشرة صدورية، صدور يعني النشرة صدرت من الخارج مو نسبة إرسالية. أنا هذا أقول أسويها، هاي نسبة إرسالية، هاي جملة إنشائية، جملة إنشائية تدل على النسبة الإرسالية. أقول أفعل، أدفعك، أبعثك، أدفعك، أرسلك إلى أن توجد شيء في القلب، هاي نسبة، هاي جملة إنشائية، هاي عوفة، هاي تكلمنا عنها في صيغة إفعال. الآن جملة خبرية، صدر الفعل من زيد في الخارج، والدلالة التصديقية أقصد حكاية هذا الأمر، صدر الفعل من زيد الغد، وأنا أقصد الحكاية على مدل التصديق. فوين الطلب؟ أين الطلب؟ الطلب وين يقول؟ تدل على الطلب، وهذا طلب وجوبي، أين الطلب؟ الكلام هنا، هناك ثلاثة براهين على وجود طلب في هذه النسبة الصدورية، جملة خبرية، نسبة صدورية مدلول تصوري، وقصد الحكاية مدلول تصوري. أكو ثلاث تقريبات على أن هذه تدل على الطلب وتستعمل في الطلب والاستعمال صحيح. فإذا واحد من علماء أهل اللغة أو البلاغة أو قال لنا الجملة الخبرية تدل على الطلب الأول، يا وين الطلب؟ فهمي ما معناها؟ نسبة صدورية، نسبة صدورية يعني صدرت المادة من الفاعل خارجة، والدلالة التصديقية قصد الحكاية. وين الطلب؟ بل احنا نشعر عفو طلب لما واحد يسأل الإمام يقول فلان هكذا قال لا يعيد، نشعر عفو طلب بس وين؟ ما دام معناها تصوري نسبة صدورية، معناها تصديقي قصد الحكاية، أين الطلب؟ تقدر تجاوب. نقول ثلاثة طرق راح نذكر لتفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب. التفسير الأول هذا مشهور بين المتأخرين كصاحب الكفاية ومن تابعه، وهو أنه حافظ على المدلول التصوري للجمل الخبرية ونحافظ على المدلول التصديقي، اثنين هاتي نحافظ عليهم. يعني المولى إذا قال إذا قهقه المصلي أعاد الصلاة، أعاد هذه إذا قهقه المصلي جملة شرطية أعاد الصلاة، هاي مستعملة في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج، هذا المدلول التصوري والحكاية عنها قصد الحكاية، إذا هذا المدلول التصديقي. فإذا هي جملة خبرية إخبار عن وقوع الفعل من الشخص، وقاعد أحصل الحكاية، فتحافظنا على المدلول التصوري وعلى المدلول التصديقي لجملة الخبرية. هذا هو مختلف طبعا الأولي في الفهم من الجملة الخبرية، ولكن المحافظة على المدلول التصوري والتصديقي معا بمعنى أن الذي يقهقس الصلاة ننسب له الإعادة في الخارج، بل يكون كذب. شو ننسب إلى الإعادة في الخارج؟ شو ننسب إلى الإعادة في الخارج؟ يكون كذب. هذا يخالف البين، صوت الصلاة بالحركات وكذا، الإمام قال يعيد صلاته، شلون يعيد صلاته؟ شلون ننسب له إعادة الصلاة في الخارج ونقصد الحكاية عنها مع أنه لا يعيد؟ فقد يكون كذب. ثم كيف دلت على الطلب؟ هاي إشكال ثاني، أولا قد يكون كذب، ثانيا كيف دلت على الطلب؟ الجواب هنا، الجواب إننا نقيد هذا الشخص اللي قال للإمام إذا عملت هكذا أعد الصلاة، نقيد هذا الشخص، نقيد هذا الشخص الذي يقصد الإمام الحكاية عنه أنه يفعل الفعل في الخارج ويحكي عنه، نقيده بمن كان يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية. لا مطلقا، هذا الجواب لمن يطبق عمله على وفق، حتى ليس الكذب،
حتى ليس الكذب. اذا لا يطبق عمله على وفق الموازين الشرعيه واحنا نقول يعيد ليس الكذب. فنقيم الشخص الذي هو قاعد الخاطب نقيم بالشخص الذي يفعل عمله على وفق الموازين الشرعيه لا مطلقا، مو كل شخص حتى من لا يعتقد بالدين لا يعتقد بالشريعه او يعتقد ولا يعمل، لا. هذا الكلام الإمام قال علما لمن يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية لا مطلقا حتى يكون كذبا. ثانيا، وأن المتكلم ليس يريد الإخبار محضا، هذا مشرع، هذا مشرع. المولى هذا جاي جاوبك، اللي جاي جاوبك هذا في مقام التشريع، ما جاي ينقل أخبار خارجية. فمن افتراض، من افتراض ان الذي يقصد الحكايه عنه ملتزم بالشرح اولا، اي حكايه، وان المولى المتكلم مشرع ما قاعد ينقل له قصه، يستفاد ان المولى يريد الطلب بهذه الجمله الخبريه على الطريق الاول، مع محافظتنا على المدلول التصوري للجملة الخبرية والمدلول التصديقي معا. نجي نقول المخاطب ليس مطلق المخاطب حتى يكون الكلام الذي صدر من المتكلم كذبا، المخاطب مقيد بمن يعمل على وفق الموازين الشرعية والمتكلم مشرع ما جاي يقول له قصة. الى دلالة الجملة الخبرية في المعنى في المدلول التصوري ودلالة في المدلول التصديقي ينتج أن هذه الجملة الخبرية تدل على الطلب، أن المولى يريد من كان بعيد من الخارج، يعني أنت ملتزم والملتزم يعيد وهو مشرع، إذا يريد من كان بعيد. هذا طريق واحد لدلالة الجملة الخبرية على الطلب مع محافظتنا على مدلولها التصوري والتصديقي معا، بتأييد المخاطب بأنه ملتزم بالشريعة والمتكلم ليس مخبرا وإنما هو مشرع. فدل على الطلب عن الطريق الأول، على الطريق الأول. الطريق الثاني، هم نريد نجيب دليل ثاني على دلالة على الطلب، أن نحافظ أيضا على المدلول التصوري والتصديقي معا، ثلاثة نحافظ عليهم. فالجملة الخبرية تصير إخبار عن وقوع الفعل من الشخص في الخارج، هو هذا المدلول التصوري، ومن أجل الحكاية عنه هذا المدلول التصديقي، هذا هو المقتضى الطبع الأولي في الفهم من الجملة الخبرية. لكن شوفوا، هم مدلول تصوري، هم مدلول تصوري، لكن لا بداعي قصد الحكاية. نعم مدلول الجملة الخبرية مدلول تصوري قصد الحكاية، لكن لا بقصد الحكاية، لا بداعي قصد الحكاية عن وقوع الفعل من الشخص الخاص، بل بداعي إفادة لازمه. أجيب المدلول التصوري وأجيب المدلول التصديقي، لكن ما أريد المدلول التصديقي الذي جبته، جبته أنا، لكن أريد لازمه، وهو لازم المدلول التصديقي، مدلول التصديقي خلص الحكاية، لازمه هو الطلب والبحث. فإن النسبة الصدورية، هاي الصدورية اللي هي جملة خبرية وهي صدور الفعل من المكلف خارجا، كثيرا ما تنشأ منين، هاي نسبة صدورية، وقوع الفعل في القلب من اين تنشأ؟ تنشأ من النسبة الإرسالية، تنشأ من النسبة الإرسالية، من طلب المولى، من تحريك المولى. ولذلك يصح للمتكلم ان يخبر عن الطلب الذي هو اللازم بلسان الإخبار عن صدور الفعل من المكلف خارجا وقصد الحكاية عنه. هذا الطريق الثاني. مجري ايش؟ مجري باب الكناية. الكناية لما نقول زيدون كثير الرمال، ماذا نريد؟
نحصل المدلول التصوري ونحصل الحكاية وهو المدلول التصديقي كي يعني يفعل فعلا الرماد في بيته كثير. يعني أصحابه يطبخ وعنده رماد كثير زمان الزمن كانوا يطبخون على الحرب. فنحصل المدلول التصوري أنه يطبخ في الخارج ورماد في بيته في الخارج ونحصل الحكاية اثنين. ولكن ماذا نريد؟ نريد لازم هذا وهو كريم كريم تنامجي يقول شوف الخبرين حاروا على مدلولها التصوري وهو صدور الفعل من الإنسان في الخارج صدور الفعل صدور المادة من الإنسان في الخارج ونحصل الحكاية. لكن ماذا نريد؟ ما هي الحكاية؟ نريد لازم الحكاية وهو الطلب والبحث والإرسال مثل كناية مثل كناية زيد كثير الرماد معناها يطبخ في الخارج ورماد كثير ونقصد الحكاية. لكن متى نريد هذا المعنى؟ نريد لازمه. فهنا لما نقول يعيد صلاته يعني المادة وهي الصلاة سوف تصدر من المكلف خارجا ونقصد الحكاية. لكن لا نريد ماذا؟ لا نريد صدور الفعل في الخارج، نريد الطلب اللي هو نسبة إرسالية. الآن رجعنا إلى النسبة الإرسالية. شلون؟ يقول أكو ملازمة بين النسبة الصدورية والنسبة الإرسالية. النسبة الصدورية من أين تنشأ؟ وقوع الفعل خارج من إيه؟ من طلب المولى وهو النسبة الإرسالية من طلب المولى. فنتكلم بالنسبة الصدورية ونريد لازمها الذي تنشأ منه لازمها الذي تنشأ وهو النسبة الإرسالية. فنتكلم بخبر ونريد لازمه وهو الإنشاء. نريد خبر وهو النسبة الصدورية يعني الجملة الخبرية معناها النسبة الصدورية وقع الفعل من زيد الخارج وأحكي عنه. نتكلم بالنسبة الصدورية لكن نريد لازمها. لازمها من أين يفعل فعل من المكلف في الخارج؟ من طلب المولى. هذا اللازم. فنتكلم بالنسبة الصدورية ونريد الكناية وهو النسبة الإرسالية. ففي المقام عندما يقول يعيد صلاته يعيد صلاته يعني النسبة الصدورية في الخارج. لكن ماذا يريد؟ يريد لازم هذا لازم الإعادة في الخارج وهو طلب الإعادة. طلب نسبة إرسالية طلب الإعادة لا يخبر عن نفس الإعادة خارجا. هنا هذا الطريق الثاني. وين صارت العناية على دلالة الجملة الخبرية على الطلب؟ ما صارت العناية في تضييق الفاعل كما في الطريق الأول أن الفاعل يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية وأن المتكلم مسرع. لا ما صار هكذا. هنا صارت العناية هو حمل الكلام على الكناية، حمل الجملة الخبرية على الكناية، وجعل المدلول المطابق قنطرة إلى اللازم. مدلول المطابق صار قنطرة، مدلول المطابق نسبة صدورية، جملة خبرية معناها نسبة صدورية. هذا المدلول المطابق نجعله قنطرة إلى اللازم، وهو بعث المولى نسبة إرسالية، طلب المولى. من الزيد كثير الرماد جملة خبرية معناها المطابق أنظر إلى اللازم وهو الكرم. إنهم النسبة الصدورية من الجملة الخبرية أنظر للوصول إلى اللازم وهو طلب المولى. أي العناية على الطريقة الثانية. إذا دلت الجملة الخبرية على الطلب لا، لكن بالطريقة الأول العناية تضييق الفاعل الذي يفعل فعل الخارج لأنه ملتزم والمتكلم مشرع. شو كلا الطريقين محافظنا على المدلول التصوري للجملة الخبرية والمدلول التصديقي، لكن العناية كانت في تضييق الفاعل وأن المتكلم مشرع. هنا العناية شنو؟ الانتقال من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي. إيه
يفهموا ملازمة. هاي الملازمة هاي الملازمة
يفهمها المتكلم. نعم يفهمها المتكلم ملازمة. والملازمة موجودة عند المتكلم فقط.
والمعنى ملازمة فعل الإنسان للأفعال في الخارج العبادية من شرها طلب المولى.
يعرفها الناس يعني ملازمة
موجودة من عندي. معنى ملازمة يعني موجودة
عند الناس. هذا الطريق الثاني. إذا دلت الجملة الخبرية على الطلب
فما كفانا قول اللغويين الجملة الخبرية تدل على الطلب.
جملة برهان. الأول برهان الثاني عدم برهان.
الطريق الثالث.
الطريق الثالث
أن تكون الجملة الخبرية قد حافظت على مدلولها التصوري فقط
وهو صدور المادة من فاعل في الخارج، لكن لم تحافظ على مدلولها التصريحي وهو قصد الحكاية والإخبار. لم تحافظ
يعني شلون؟ لا يعني استعملت كلمة أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة. هاي أعاد وعيد تستعمل في معنى أعيد
مثل التاريخ. مثل التاريخ صيغة الأمر
يعيد أعاد يستعملها المولى في نفس مدلول أعيد
وهو النسبة الإرسالية.
هي أعادة يعيد هي نسبة صدورية هي جملة خبرية معناها أن الفعل صدر من المكلف خارجة صدر نسبة وقوعية صدورية وقوع وصدور غير الإرسال.
نقول نعم هاي جملة صدورية خبرية تدل على أن المدلول تصوري أن المادة صدرت من المكلف خارجة صدرت ولكن يراد منها النسبة الإرسالية هي نسبة صدورية
لا يراد منها الإخبار وقصد الحكاية وهو المدلول التصديقي
لا يريد منها النسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية احنا نتقدم النسبة الإرسالية شنو تدل على الوجوب
صيغة الأمر
نسبة إرسالية
افعل
اضرب
صلي
هاي نسبة إرسالية هاي إنشاء هاي مو خبر.
شلون يا شيخ
قول شوية هي نسبة صدورية هي نسبة وقوعية الفعل صدر من المكلف خارجا نريد منها إنسان نسبة إرسالية مباينة
نريد من الشجرة الإنسان
شو قول شوية نريد من الشجرة الإنسان ضع كل الناس علينا مثلا على الطريق الثالث يقول نريد من النسبة صدورية وهي الجملة الخبرية نسبة صدورية وقوعية المادة تصدر من الفاعل خارجا نريد منها إنسان هذا يعيد جملة خبرية شلون نريد من عندها النسبة الإنسانية بحثوا تعريف يعني فعل ما وقع بالخارج
أبعثوك لأن تبحث
أرسلوك لأن تبحث
بينما الجملة الخبرية وقع الفعل في الخارج
يقول بلي جملة خبرية معناها وقع الفعل في الخارج من زين لكن لا نريد قصد الحكاية عنه نريد أخبار يعني نسبة إرسالية شو بين لنا ليش اتصال ليش اتصال نقول هكذا احنا ندعي وجود دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وهو وقوع الفعل في الخارج والنسبة الإرسالية الإنشائية اكو ملازمة اكو ملازمة
شلون يا اخوان شلون تعرف ملازمة وضحها حتى نقتنع
نقول هنا اكو ملازمة بين النسبة الصدورية الخبرية والنسبة الإرسالية الإنشائية ببيان أن النسبة الصدورية التي هي نسبة تامة وهي صدور الفعل من المكلف خارجا هذه تكون في طول تلك
في طول تلك يعني شنو؟ يعني متأثرة في طول النسبة الإرسالية من المولى
يعني النسبة الصدورية وهو وقوع الفعل متأخر عن النسبة الإرسالية متأخر
شلون؟
كما نقول دفعته
فاندفع
أول مرة الدفع بعدين يرجع هاي وقوع الفعل في الخارج أول مرة يجي الدفع بعدين يرجع دفعته فاندفع. إلى النسبة الصدورية الوقوعية في الخارج من المكلف هيكون بعد الدفع، بعد الإرسال، بعد الإرسال دفعته فاندفع. فالاندفاع بعد الدفع يعني الوقوع في الخارج بعد الدفع، والاندفاع وصدور الفعل في الخارج بعد الاندفاع وبعد البعث وبعد الإرسال. وحينئذ إذا حصلت دلالة تصورية على النسبة الصدورية يعني وقوع الفعل في الخارج، وهو معنى الجملة الخبرية، إذا حصلت دلالة تصورية على النسبة الصدورية ووقوع الفعل في الخارج، فيحصل دلالة تصورية على النسبة الإرسالية ملازمة لهذه، ملازمة لأن النسبة الصدورية الوقوعية متأخرة على النسبة الإرسالية. فإذا شفنا المتأخر لأنه يروح إلى المتقدم وهو النسبة الإرسالية، وهو النسبة الإرسالية ملازمة بينهما. وعند ذلك يكون هذا الكلام دال على الطلب، كل ما يقول لنا وضع الفعل في الخارج من المكلف نفتهم اكو بعث نحوه، يعني النسبة الصدورية تكون في طول يعني شيء متأخرة، فإذا كنا متأخر نفتهم المتقدم، يعني مو المحلول متأخر ننتقل إلى العلة، بس يجب المحلول نفتهم العلة موجودة. إنها مثلا إذا شفت النسبة الصدورية الوقوعية وهي الجملة الخبرية وقوع البعض الخارج، ينتقل ذهننا إلى النسبة الإرسالية الدفعية، فتكون الجملة الخبرية دالة على الطلب من باب تطابق الإرادة التصديقية مع التصورية. مع التصورية أول مرة تصورنا الجملة الخبرية وقوع الفعل من المكلف خارجا، انتقل تصورنا إلى تصور النسبة الإرسالية، لأن النسبة الإرسالية هي متقدمة على النسبة الصدورية. انتقل هاي النسبة الإرسالية مجدولها التصديق شنو؟ أن النسبة الإرسالية الذي انتقل ذهننا إليها يريدها المولى. شلون؟ بالتطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. تطابق؟ هاي قاعدة عقلائية في باب الظهورات. هاي في باب الظهورات قاعدة عقلائية، ما تكلم به يريده. هو تكلم بالدلالة التصورية للجمل الخبرية وقوع الفعل بالخارج، بس انتقل ذهننا علما الى النسبة الإرسالية لأنها متقدمة عليها. هاي النسبة الإرسالية يقول يريدها المولى للتطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. وإن لم يتكلم بها يريدها، ما دام انتقل ذهننا من النسبة الصدورية التي هي الجملة الخبرية، أكو ملازمة بينها وبين النسبة الإرسالية. دفعته فاندفع، فهي متقدمة. إذا جئنا متأخر ينتقل ذهننا للمتقدم. هذا المتقدم ما بيتكلم به، لكن انتقل ذهننا إليها، يقول هذا الذهن يريده المولى، يعني يطلبه، فصار الدالة على الطريق، هذا الطريق الثاني. لا، الثاني شو؟ الثاني المدلول التصوري والتصديقي حافظنا عليه. هنا بس المدلول التصوري. بس المدلول التصوري أنه يريد ويحاول، ما جينا يقصد الحكاية. لكن هنقول هذا المدلول التصوري ما جينا يقصد الحكاية. جينا نحافظ على المدلول التصوري فقط صدور فعل، ولكن لم نحافظ على المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية والإخبار. ما حافظنا عليه، ما نقول يريد قصد الحكاية والإخبار. فننتقل من المدلول التصوري إلى مدلول تصوري آخر وهو النسبة الإرسالية، لأن النسبة الإرسالية قبل النسبة الوقوعية والنسبة الصدورية. لما ننتقل إلى النسبة الإرسالية، هاي الإنسان يريدها المولى يعني يطلبها، فدلت على الطلب بالبيان المتقدم. كيف دلت النسبة الإرسالية على الطلب في صيغة افعل؟ هنا يجي نفس الكلام المتقدم. إذن هنا هكذا
يريد من يعيد وأعاد اللي هي جملة خبرية معناها صدور فعل من المكلف في الخارج يريد معنى يريد معنى عين مدلول عين للملازمة بين النسبة الصدورية والنسبة الإرسالية أكو ملازمة بينهما أو وقوع الفعل من المكلف الخارج نقول طلبه المولى طلبه المولى لأن الطلب متقدم على الوقوع طلب متقدم على الوقوع فيكون المدلول الجدي على صدق المدلول التصوري الإلزامي وهو النسبة الإرسالية لأمل الوقوعية وهذا يعني انحفاظ المدلول التصوري بالجملة الخبرية دون التصديق حيث تفرق لدلالة الجملة الخبرية على الطلب أو أقواها الأول وأضعفها الأخير الأخير بس حافظ معنى المدلول التصوري بينما الأول حافظ عن المدلول التصوري والتصديقي أضعف التفاسير الطريقة الثالثة لأنه سرحنا الجملة الخبرية عن معناها التصديقي سرحناها وقلنا أنه بريء قلنا ما المعنى التصديقي الجملة الخبرية وقلنا استعملت الطلب وهو نسبة إرسالية هذا كلام الظاهر الثاني شيء لصدق الأقوى الطرق هو الأول لأنه حافظنا على المدلول التطوري والتصديقي فقط جبنا عناية تغيير الفاعل أنه ملتزم والمتكلم لأنه مشرع ونعين فرنا قصة طريق الأول يحافظ على المدلول التطوري والتصديقي بالجملة الخبرية غاية ما يقيد الفاعل ويقول أنا مو مخبر ما قاعد أتكلم قصة أنا مشرع أما الطريقين الأخيرين فهي الطريق الثالث سلحناه على الدلالة التصديقية الطريق الثاني شلون الطريق الثاني جن يدل على المدلول التصديقي لكن يريد اللازم منه وهو الكناية يريد اللازم بينما هذا لا يدل على الدلالة التصديقية ويريدها ففقط الفاعل قيدنا فأقوى هذه الطرق الثلاث هو الطريق الأول فتم الكلام على أن الجملة الخبرية تدل على الطلب الطريق الأول الذي هو قوي والطريق الثاني لا بأس به والطريق الثالث ضعيف يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله السبت